بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، فبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما؟ فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تبويب على الحديث كما ترى: عمل المرأة في بيت زوجها، وهل هذا العمل واجب، هو واجب عليها أم مندوب؟ هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا من سيدة نساء العالمين أنها تعمل في بيتها في خدمة زوجها، فلا ينبغي لغيرها أن تستنكف عن العمل في بيتها. ولو لم يكن ذلك واجبا معلوما عند الناس لما كان لهذا، أو لكان أيضا أمرت بالراحة، والرجل إما يعمل لنفسه أو يلتمس له من يعمل له، تأخذ له من يعمل له أو شيء من ذلك. لكن هذا الذي كانوا عليه، أعطينا الزاد وقد تكررت القراءة فيه، لكن في خدمة المرأة لزوجها، لكن لا بأس لأنه هذا موضعه وهنا أهميته. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 569: قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: الخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين، وذكر هذا الحديث، وصح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، كانت تخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه. صحيح إليها. صح عنها أنها كانت تألف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. النوى هذا مفيد للمواشي. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. قال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. ومنع الطائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر جمهور، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه، يعني هو الذي تبقى مرفها في البيت، هم لا بد يأكلون ولا بد يبقى بيتهم نظيفا ولا بد أيضا يغسلون الثياب، فهو يذهب يجاهد مثلا ويذهب يعني يأتي بالطعام يتعب ويكدح، ثم يأتي يكنس البيت، ثم يأتي يخبز يعجن ويخبز ويطحن ويعجن ويخبز، وهي مرتاحة مرفهة. لماذا قالوا فقط معدل العشرة، تبقى معدل العشرة؟ هذا شيء متبادل بينهم، كل واحد يقوم بجهد في العمل، وهذا شيء يعني هذا من حيث أنه يعني ماذا، عشرة متبادلة، متعة متبادلة. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة العيد فمن المنكر. والله تعالى يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما فيه تعاون سيكون، أعوذ بالله، سيكون ما فيه تعاون، الحمل كله عليه، الحمل كله، هو الذي يأتي بالله. يعني ماذا، ما حق امرأة على أحدنا عليك تطعمها إذا طعمته وتكسوها إذا اكتسيته ولا تضرب الوجه ولا تقبح، فيكدح ويتعب ويأتي بالطعام ويجهز إلى كذا، ثم يحتاج يطحنه، يحتاج يخبزه، يحتاج يعجنه يخبزه، يحتاج يقرب لها من الفم. طيب وش وظيفتها هي؟ وظيفتها فقط تعاشر، ظاهرية، ظاهرية جامدة. وقال الرجال قوام على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوام عليه. وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت داخله وقولهم. وأيضا المرأة راعية في بيت زوجها، وإن رعيتها إذا كان ما هي فقط إلا للعشرة، وإن الرعاية يمكن تمتلئ القمامة بالبيت ولا تحرك ساكنا فيها، تخليها مراكمة حتى يأتي، وفراشه أيضا مطروح ولا تفرشه ولا تجهزه حتى يأتي يفرش لنفسه. والله يعني ماذا، سيتعب مسكين ويأتي من الأعمال بشتى أنواعها، ويذهب يغسل ثيابه ويجهز، يعني ما في رعاية، ما عادها راعية في البيت. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا إحسانا، يردها أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، إنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، لما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه لاستخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه بما لا مشق عليها، والتعاون مطلوب، لكن لا إفراط ولا تفريط، حيث أنها لا عليها شيء. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، هذا أشرف نساء العالمين كانت، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة لم يشكيها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، اتقوا الله في النساء فإنه عوان عندكم. والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة، خدمة من هو تحت يده. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين، قد رجحه هو بعد هذا، ما عاد يحتاج، قد رجح ابن القيم بكلام ما. فعمل المرأة في بيت زوجها مشروع مطلوب، لو امتنعت عليه تلزم به في حدود وسعها، ما لا ضرر عليها، لهذا الحديث ولغيره مما ذكر، مما ذكره ابن القيم رحمه الله. ويستفاد من هذا أنها تستعين بمن يعينها على ذلك، قال الحافظ رحمه الله: يستفاد من قوله ألا أدلكما على خير مما سألتما أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. هكذا استنبطه بعضهم من الحديث عن ابن القيم، هذا استنبطه ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في الفائدة 61 من فوائد الذكر. قال أن الذكر يعطى، أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحها في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما 33 ويحمدا 33. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية، حديث إلى آخره، مغنية عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أثر ما له سند. قال: وقال ابن حبيب بن مسلم: يستحب إذا لقي عدوا أو نهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حصنا فانهزم الروم، فقالها المسلمون وكبروا فانصدع الحصن: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خير من خادم. عمل المرأة في بيتها وقيامها بشؤونها خير لها من خادم، مع ذكر الله والاستعانة به وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذكر إذا أتى مرجعه، إذا أتت مضجعها وهكذا سائر من له ما يقوم به، لا ينبغي ترك هذا الذكر عند النوم. أولا أنه عون لك من الله عز وجل، استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة عون فيها لأنها ذكر الله. ثانيا أنه مطرد للشيطان، ما يبقى يربط على قافيتك عليك ليل طويل فارقد، لأنك نمت على ذكر الله. ثالثا أن الخادم تعرف منه وتنكر، خاصة في أزمنتنا هذه، فإذا وجدت مثلا وجد يعني أتى لها بخادم، وجد في بلاد المترفين من يأتي لامرأته بخادم تخدمها فلا يدري إلا وقد فتن بها الأولاد، ولا يدري إلا وقد غابت هي لبعض أعمالها ووقع عليها الزوج، ولا يحصل تدري هي وعيد الله وقد يعني صنعت بعض التصرفات لا ترضاها لعدم خبرتها. فبعضهم قالت: احفظي الأولاد، كأنها شغلت، قالت: لا احفظي الولد. وعندها كلمة احفظي أنها تجعله في الثلاجة، ذهبت وتركته في الثلاجة حتى مات، حفظته مضبوط. ولهذا صار كثير من العلماء هناك يئنون أنينا من وجود الخادمات التي ربما يعتى بها وتبقى في البيت. وهكذا وجود الخادم، هو يذهب للوظيفة والخادم جالس في غرفة عند الباب، وربما مكث الأشهر وبناته في البيت وأهله في البيت مع النعمة الموجودة، فتحصل ربما حصل ما لا تحمد عقباه، والمرأة سيارتها موجودة والخادم يدور بها من مكان إلى مكان، من سوق إلى سوق. هذه أضرار ذكر هذا والشأن، والذين ذكروا فيه حقائق يعني ماذا مشوهة ما هي طيبة في وجود الخادمة، الخادم ذكر الأنثى، وجود الخدم في البيوت أضرار. ولهذا أكابر الصحابة والخلفاء ما كان لهم خداما، ما كان يأتي بخادمة لزوجته تخدمها في البيت. لكذا ولشؤونها ولغسلها على أنه إن وجد من يتعاون معها من النساء مثلا قريباتها أو حتى بعض فاعلات الخير وتعاون الشيء من ذلك بما لا يكون لها قرار في البيت ولا يكون فيها فتنة، الأمر واسع. لكن هذه الآونة التي يؤتى فيها بالخادمة إلى البيوت ما من وراء ذلك خير، تبقى قرارها وسكناها وفي غيابه وحضوره لشدة الترف صار يؤتى يؤتى بخادمة حتى للمرأة تمشط رأسها، ما من يوم إلا وهي تجلس وهي تمشط رأسها وتقلم أظفارها وما إلى ذلك وتمكيجها، خادمة خاصة بالمرأة لهذا الشأن كل يوم إذا أرادت. هذا لغير الطبخ، واحدة لغير الطبخ ولغير يعني ما يتعلق كذلك بالتغسيل وكذا، هذه خاصة. وهو عنده خادم للتدليك وخادم لتقليم الأظافر وخادم لتمسيح النعال وخادم كذلك أيضا لحمل الثلاجة، تمسيح النعال أو حمل الثلاجة والقهوة وتمسيح الماسة وتقديم الشاهي، وخادم هكذا كثرة الترف. وقد رأينا في بعض الأوقات من يأتي بخادمه للحرم فهو يجلس مثلا أما يراجع وإلا يذكر الله وإلا جالس هكذا، وذاك يمسح ويدلك في قدميه في الحرم، يمسح ويدلك، ترف زايد. شوف شنو، فإن النعم لا تدوم. قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدنيا والآخرة خير وأبقى. خادم مختص بالدار الدنيا، طيب. والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبقى، نعم استنباط ابن القيم أقوى، هذا ما يتنافى مع استنباط ابن القيم أنه قوة، وإذا كان قوة لطاعة الله وفي غير ذلك فإن هذا لا يتنافى أن هذا مختص، أن هذا الخادم مختص بالدنيا وأن التسبيح بالدنيا والآخرة. فلا تعقب على ابن القيم. الحافظ رحمه الله ربما ذكر شيخ الإسلام أو ابن القيم تعقبهما بهذه التعقبات، وهو حافظ وعالم إمام، لكن هذان أمكن منه، هذان أمكن منه في العقيدة وأمكن منه حتى في مسائل فقهية، لا سيما شيخ الإسلام في المسائل الفقهية، هو كان يحب السبكي أكثر من شيخ الإسلام من تيمية، يحب الأشاعرة. إلى هنا بارك الله فيكم.